الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين جماهير المسلمين في منى فخطبهم يوم النحر وركز على أنه حرم الله تبارك وتعالى دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في يوم عرفة خطبة عصماء بليغة جمع فيها كثيرا من المبادئ والوصايا لهذه الأمة، لأن الحجة التي حجها كانت لا حجة له بعدها، فهي حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: شهر حرام. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلى يوم القيامة. ثم كرر ذلك مرارا ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عنه أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه في يوم النحر سأل إخوانه وأصحابه رضي الله عنهم فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا. وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم. وذلك التحريم تحريم مؤبد إلى يوم القيامة، فلا يحل لمسلم من مسلم شيئا من دمه ولا من بشره بجرح ولا كسر ولا قتل، ولا يحل لمسلم من مسلم شيئا من ماله مهما كان بغصب أو سرقة أو نهب أو رشوة، ولا يحل لمسلم من مسلم شيئا من عرضه أن يثلم عرضه أو يتكلم عنه. سباب المسلم فسوق، كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز في يوم النحر كما ركز في أوسط أيام التشريق، كما ركز في حجة الوداع في الخطبة التي مسماة هي بذلك، هي خطبة الوداع بعرفة، ركز على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وفي هذا الوقت يقوم الحجيج برمي جمرة العقبة الكبرى، فإذا فرغوا من ذلك نحروا هديهم، فإذا فرغوا من ذلك حلقوا شعورهم، ثم أفضوا إلى البيت العتيق لكي يطوفوا طواف الإفاضة ثم يسعون. فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه معظم أعمال الحج. هذا اليوم هو يوم الأضحى ويوم النحر، لأن المسلمين يضحون فيه بضحاياهم قربانا لله جل وعلا، وينحرون هداياهم لله رب العالمين. هذا اليوم في هذا الوقت يقف الحجيج يرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، مع كل حصاة تكبير وتعظيم لله جل وعلا، الله أكبر الله أكبر، ثم ينصرفون إلى نحر هداياهم قربانا لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يحلقون شعورهم، ثم بعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة مع السعي سعي الحج. وقد لخص ذلك الشاعر فقال: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهارير حالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وفاضت بأعناق المطي الأباطح. ويركز هذا بهذا الشجن الكامن بل البادي في هذه الأشياء: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهاري جمع مهرية نسبة إلى قبيلة مهرة ابن لحيان، ومطاياها هي المطي وإبلها هي الإبل، وشدت على حدب المهاري رحالنا، ولم ينظر الغادي لم ينتظر الغادي من هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. بعد طواف الوداع يعود الحجيج إلى بلدانهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، لأن خطبة الوداع لم تكن خطبة مفردة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الخطب في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد النفس على أربع مراتب: جهاد النفس على تعلم الهدى ودين الحق، ومجاهدة النفس على العمل بهذا الذي تعلمته من الهدى ودين الحق، والمرتبة الثالثة جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمته من الهدى ودين الحق وعملت به، والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى في تبليغ الدعوة وتعليم الناس ما لا يعلمونه. وأما الهجرة فهي واجبة على كل مكلف في كل حين وفي كل حال، هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الرشاد، ومن البدعة إلى السنة، فهذه واجبة على كل مسلم في كل حين وحال. لو سألت أي أحد ما هي أمنيتك لقال أن أعيش سعيدا وأموت شهيدا وأبعث حميدا. وهذه الأمنية تتحقق لكل من آمن وعمل صالحا. من آمن وعمل صالحا فإنه يحقق هذه الأمنية الغالية العزيزة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن دين الإسلام هو دين الله جل وعلا، ليس له دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن تدين بدين سوى دين الإسلام لم يقبل منه وهو خاسر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد تكفل الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا بالنهاية السعيدة والحياة الطيبة والفوز برضوان الله جل وعلا. إن هذا الدين من تمسك به وآتاه حقه نصره الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأعزه الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من تمسك بهذا الدين أعزه الله رب العالمين ورفعه. والدليل على ذلك سلف هذه الأمة الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم أميين في غاية من الجهالة والعداوة والنكران. وما عتم هؤلاء عندما تمسكوا بدين الله جل وعلا أن صاروا سادة الدنيا وصاروا قادة العالم. فهذا دليل على أن من تمسك بهذا الدين فإن الله جل وعلا يعلي قدره، والله عز وجل يعز شأنه، وينصره الله رب العالمين. فقد صارت هذه الأمة الأمية الرجعية التي لم يكن عندها من آثار الحضارة من شيء يؤذه له، صاروا قادة الأخلاق، والذين يأخذون بزمام التقدم في الحياة، حتى صاروا على القمة الشماء بل أعلى منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعه عز، ومن عصاه ذل، وأذله الله رب العالمين دنيا وآخرة. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. والإسلام الذي لا يعرف قدره من لا يدخل فيه، وكذلك لا يعرف قدره بعض من دخل فيه، بل أكثر من دخل فيه لا يعرفون قدره معرفة أعدائه بقدره. فإن أعداءنا يعلمون حق العلم حقيقة هذا الدين قديما وحديثا. فهذا هرقل، وكان عظيم الروم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل أبا سفيان رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعده، يسأله عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله عن حقيقة دعوته، عن حقيقة دعوة الإسلام العظيم. إلى ماذا يدعوكم؟ فقال يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونترك ما يقول آباؤنا. يدعونا إلى الصدق والعفاف، ويدعونا إلى الصلة والرحمة. يقول له هرقل وقد عرف حقيقة الأمر، لئن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين. يقول لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك، ولو أني كنت عنده لغسلت عن قدمه. عظيم الروم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم حقيقة الدعوة، حقيقة ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أن المسلمين لو تمسكوا بهذه الدعوة وأعطوها حقها فإنهم سيملكون الدنيا كلها. يقول لئن كان ما قلت حقا ليملكن محمد صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين. ثم يقول لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد، ثم إنه بعد ذلك قال في هذا الوقت في ذلك الآن دخل الإسلام في قلبه، لأنه قال لأصحابه من التجار بعد ذلك لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل يعني عظيم الروم، إنه ليخاف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الإسلام قد تجاوز الجزيرة بعد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة بعد، ولكنه يعلم أن هذا الأمر غالب لا مغلوب، وأن هذا الأمر يعلو ولا يعلى عليه. على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم، وعليهم أن يعلموا قبل ذلك حقيقة دينهم بتوحيد ربهم وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى شرع لحجاج بيته الحرام أن يذبحوا الهدايا في هذا الآن، وشرع لنا نحن في الأمصار أن نضحي بضحايانا تقربا إلى الله جل وعلا. والأضحية لا بد أن تتوفر فيها شروط، ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم ضأنها ومعزها، ولا بد أن تكون الأضحية من هذه الأجناس ولا تجزئ من غيرها بحال. نص على ذلك كتاب ربنا يشكر الله على ما آتاهم من بهيمة الأنعام، فالأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ولا بد أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي لا تجزئ إن وجدت في الأضحية، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة الهزيلة التي لا تنقي، والعجفاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة العيوب، وبين أنها لا تجزئ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أيضا أنها لا بد أن تبلغ السن، وهي في الغنم ما إذا بلغت من المعز سنة ومن الضأن ستة أشهر، وأما في الإبل والبقر فلا بد أن تكون ثنية، والثنية من الإبل ما بلغ خمسة أعوام ودخل في السادسة، وكذلك من البقر ما بلغ سنتين ودخل في السنة الثالثة. فلا بد أن تكون الأضحية في هذا السن الذي حدد شرعا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجزئ في الأضحية الذبح إلا بعد صلاة العيد، ويمتد الذبح إلى صلاة أو أذان المغرب أو آخر الوقت من اليوم الثالث من أيام التشريق. إذن أيام الذبح أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، والنحر يوم العيد هو أفضل ما يكون من هذه الأيام، وكذلك النحر بالنهار والذبح بالنهار أفضل من الذبح بالليل وإن كان جائزا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا شروطا ينبغي أن تتوفر في الذابح: أن يكون الذابح عاقلا فلا يجزئ ذبح المجنون ولا الذي لا يميز من الصغار، ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا، ولا بد من التسمية عند التذكية عند الذبح أو النحر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا بد أن يكون الذبح بقطع الوددين والحلقوم والمرجيء بمجرى الطعام والشراب ومجرى النفس مع إنهار الدم، ولا بد أن يكون الذبح بإنهار الدم بمحدد من حديد أو من زجاج أو من حجر أو ما أشبه عند الحاجة إلى أمثال هذه الأمور. فلا بد أن تتوفر هذه الشروط في الذابح حتى تكون ذبيحته مذكاه يحل الأكل منها. إن الله رب العالمين عباد الله يريدنا أن نأخذ بحقيقة هذا الدين الذي يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة، والذي يدعو إلى الهدى ويجانب الضلال، الذي يدعو إلى الصلة وينهى عن القطيعة. ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة حقيقة ديننا وأن نتمسك به، وأن نجتهد في الدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أربع خصال إذا فقدت خصلة منهن لم يكن الإنسان مفلحا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن جنس الإنسان لفي خسران إلا الذين آمنوا علموا علم هذه الشريعة المطهرة وعلموا علم هذه العقيدة الصافية. العلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، تماسكوا تآلفوا تآزروا، فإن الدنيا ترمي الأمة عن قوس واحدة، الدنيا كلها ترمي الأمة عن قوس واحدة، وأبناء الأمة أو أكثرهم أو معظمهم لا يأبهون لأنهم لا يعلمون، والغفلة مستحوذة على القلوب والعقول والنفوس والأرواح، والخطر داهم لا أقول إنه على طرف البنان بل هو أقرب من ذلك، لأن أعداءنا يعلمون أننا لو تمسكنا بديننا لانتصرنا على الدنيا كلها، كما قال أحد رؤساء الوزراء البريطانيين في مجلس العموم عندهم، والقرآن نسخة منه في يده، يقول: ما دام هذا القرآن بين أيدي المسلمين فلن تسيطر أوروبا على الشرق أبدا، بل لن تكون آمنة في مقرها. علموا ذلك فصرفوا الأمة عنه، وأبناء الأمة تعرضوا للغزو العسكري فثبتوا، ولم يصنع الأعداء أعداء الأمة شيئا ولم يبلغوا مبلغا بالغزو العسكري، فحادوا إلى الغزو الفكري العقدي. والآن ما تجد من مسلم إلا وبيده سلاح تدميره وآلة نسف وجدانه، من هذه الهواتف النقالة وغيرها من الوسائل التي ابتدعها الغرب الفاجر والشرق الكافر، فغزت عقول المسلمين ودمرت أرواحهم ونسفت أخلاقهم، ولا يستخدمون أمثال هذه الأمور إلا من رحم الله فيما يجديهم نفعا ويعود عليهم بطائل. اتقوا الله أيها المسلمون، إن الإسلام أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فلا تضيعوها، لا تضيعوا الأمانة، تعلموا واعملوا وادعوا إلى ما تعلمتموه وعملتم به واصبروا على الأذى في ذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يترتب عليه الأذى لا محالة، لأنه معاندة لشهوات الخلق، لأنه صد عن طغيان غرائزهم، لأنه محاولة لإقامة أقدامهم على الجادة وعقولهم على السوية وقلوبهم على الفطرة المنسية. ينبغي علينا عباد الله أن نتأمل في أنفسنا وأن نجتهد في تطبيق ما نعلم وأن نتحاب بيننا، فالوقت ليس بوقت رفاهية ولا نزاع، لأن الخطر داهم محدق بنا في كل حين وحال، فينبغي علينا عباد الله أن نتمسك بديننا وأن نصبر على الأذى في تبليغه وعرضه على من لا يقبله وعلى من قبله ولكنه لا يعلمه حقيقة العلم أو يعلمه علما مغلوطا. عباد الله، إن العلم بحر لا ساحل له، كما كتب بعضهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اكتب إلي العلم كله، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تحيا، إن استطعت أن تعيش، خفيف الظهر، خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، تابع لإمامهم. فافعل، افعل هذه الأربع والله يرعاك. عباد الله، قوموا إلى أضحياتكم مخلصين لله رب العالمين، واعلموا أن العيد عبادة، العيد عبادة، وكل عبادة لا بد أن يؤدى شكرها وإلا كانت نقمة. تجنبوا المعاصي في يوم العيد هذا، واعلموا أنه أفضل أيام العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم النحر، وهو زبدة وقمة وذروة الأيام العشر التي هي خير أيام السنة. تقبل الله رب العالمين منا ومنكم، وحفظكم الله ورعاكم، حفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم، وأعوذ بعظمة ربنا أن تغتالوا من تحتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين جماهير المسلمين في منى، فخطبهم يوم النحر، وركز على أنه حرم الله تبارك وتعالى دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في يوم عرفة خطبة عصماء بليغة، جمع فيها كثيرا من المبادئ والوصايا لهذه الأمة، لأن الحجة التي حجها كانت لا حجة له بعدها، فهي حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: شهر حرام. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلى يوم القيامة. ثم كرر ذلك مرارا، ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عنه أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه في يوم النحر سأل إخوانه وأصحابه رضي الله عنهم فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا. وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، حتى تلقوا ربكم. وذلك التحريم تحريم مؤبد إلى يوم القيامة، فلا يحل لمسلم من مسلم شيئا من دمه ولا من بشره بجرح ولا كسر ولا قتل، ولا يحل لمسلم من مسلم شيئا من ماله مهما كان بغصب أو سرقة أو نهب أو رشوة، ولا يحل لمسلم من مسلم شيئا من عرضه أن يثلم عرضه أو يتكلم عنه، سباب المسلم فسوق، كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز في يوم النحر كما ركز في أوسط أيام التشريق، كما ركز في حجة الوداع في الخطبة التي مسمات هي بذلك، هي خطبة الوداع بعرفة، ركز على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وفي هذا الوقت يقوم الحجيج برمي جمرة العقبة الكبرى، فإذا فرغوا من ذلك نحروا هديهم، فإذا فرغوا من ذلك حلقوا شعورهم، ثم أفضوا إلى البيت العتيق لكي يطوفوا طواف الإفاضة ثم يسعون. فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه معظم أعمال الحج. هذا اليوم هو يوم الأضحى ويوم النحر، لأن المسلمين يضحون فيه بضحاياهم قربانا لله جل وعلا، وينحرون هداياهم لله رب العالمين. هذا اليوم في هذا الوقت يقف الحديد يرمون جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، مع كل حصاة تكبير وتعظيم لله جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر. ثم ينصرفون إلى نحر هداياهم قربانا لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يحلقون شعورهم، ثم بعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة مع السعي سعي الحج. وقد لخص ذلك الشاعر فقال: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهاري رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وفاضت بأعناق المطي الأباطح. ويركز هذا بهذا الشجن الكامن بل البادي في هذه الأشياء: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حجب المهاري، جمع مهرية نسبة إلى قبيلة مهرة ابن الأحيان، ومطاياها هي المطي وإبلها هي الإبل، وشدت على حدب المهاري رحالنا، ولم ينتظر الغادي من هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. بعد طواف الوداع يعود الحديد إلى بلدانهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، لأن خطبة الوداع لم تكن خطبة مفردة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الخطب في حدة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد النفس على أربع مراتب: جهاد النفس على تعلم الهدى ودين الحق، ومجاهدة النفس على العمل بهذا الذي تعلمته من الهدى ودين الحق، والمرتبة الثالثة جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمته من الهدى ودين الحق وعملت به، والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى في تبليغ الدعوة وتعليم الناس ما لا يعلمونه. وأما الهجرة فهي واجبة على كل مكلف في كل حين وفي كل حال، هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الرشاد، ومن البدعة إلى السنة. فهذه واجبة على كل مسلم في كل حين وحال. لو سألت أي أحد ما هي أمنيتك لقال: أن أعيش سعيدا وأموت شهيدا وأبعث حميدا. وهذه الأمنية تتحقق لكل من آمن وعمل صالحا. من آمن وعمل صالحا فإنه يحقق هذه الأمنية الغالية العزيزة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن دين الإسلام هو دين الله جل وعلا، ليس له دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن تدين بدين سوى دين الإسلام لم يقبل منه وهو خاسر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد تكفل الله تعالى لمن آمن وعمل صالحا بالنهاية السعيدة والحياة الطيبة والفوز برضوان الله جل وعلا. إن هذا الدين من تمسك به وآتاه حقه نصره الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأعزه الله تبارك وتعالى في الآخرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. من تمسك بهذا الدين أعزه الله رب العالمين ورفعه. والدليل على ذلك سلف هذه الأمة الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم أميين في غاية من الجهالة والعداوة والنكران، وما عتم هؤلاء عندما تمسكوا بدين الله جل وعلا أن صاروا سادة الدنيا وصاروا قادة العالم. فهذا دليل على أن من تمسك بهذا الدين فإن الله جل وعلا يعلي قدره، والله عز وجل يعز شأنه، وينصره الله رب العالمين. فقد صارت هذه الأمة الأمية الرجعية التي لم يكن عندها من آثار الحضارة من شيء يؤبه له، صاروا قادة الأخلاق والذين يأخذون بزمام التقدم في الحياة، حتى صاروا على القمة الشماء بل أعلى منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعه عز، ومن عصاه ذل، وأذله الله رب العالمين دنيا وآخرة. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، والإسلام الذي لا يعرف قدره من لا يدخل فيه، وكذلك لا يعرف قدره بعض من دخل فيه، بل أكثر من دخل فيه لا يعرفون قدره معرفة أعدائه بقدره، فإن أعداءنا يعلمون حق العلم حقيقة هذا الدين قديما وحديثا. فهذا هرقل، وكان عظيم الروم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل أبا سفيان رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعده، يسأله عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأله عن حقيقة دعوته، عن حقيقة دعوة الإسلام العظيم، إلى ماذا يدعوكم؟ فقال: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونترك ما يقول آباؤنا. يدعونا إلى الصدق والعفاف، ويدعونا إلى الصلة والرحمة. يقول له هرقل وقد عرف حقيقة الأمر: لئن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين. يقول: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك، ولو أني كنت عنده لغسلت عن قدمه. عظيم الروم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم حقيقة الدعوة، حقيقة ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أن المسلمين لو تمسكوا بهذه الدعوة وأعطوها حقها فإنهم سيملكون الدنيا كلها. يقول: لئن كان ما قلت حقا ليملكن محمد صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين. ثم يقول: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن أبو سفيان قد أسلم بعد. ثم إنه بعد ذلك قال: في هذا الوقت، في ذلك الآن، دخل الإسلام في قلبه، لأنه قال لأصحابه من التجار بعد ذلك: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل، يعني عظيم الروم، إنه ليخاف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الإسلام قد تجاوز الجزيرة بعد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة بعد، ولكنه يعلم أن هذا الأمر غالب لا مغلوب، وأن هذا الأمر يعلو ولا يعلى عليه. على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم، وعليهم أن يعلموا قبل ذلك حقيقة دينهم بتوحيد ربهم وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى شرع لحجاج بيته الحرام أن يذبحوا الهدايا في هذا الآن، وشرع لنا نحن في الأنصار أن نضحي بضحايانا تقربا إلى الله جل وعلا. والأضحية لا بد أن تتوفر فيها شروط: ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم ضأنها ومعزها، ولا بد أن تكون الأضحية من هذه الأجناس، ولا تجزئ من غيرها بحال. نص على ذلك كتاب ربنا يشكر الله على ما آتاهم من بهيمة الأنعام، فالأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ولا بد أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي لا تجزئ إن وجدت في الأضحية، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة الهزيلة التي لا تنقي، والعجفاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة العيوب، وبين أنها لا تجزئ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أيضا أنها لا بد أن تبلغ السن، وهي في الغنم ما إذا بلغت من المعز سنة ومن الضأن ستة أشهر، وأما في الإبل والبقر فلا بد أن تكون ثنية، والثنية من الإبل ما بلغ خمسة أعوام ودخل في السادسة، وكذلك من البقر ما بلغ سنتين ودخل في السنة الثالثة. فلا بد أن تكون الأضحية في هذا السن الذي حدد شرعا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجزئ في الأضحية الذبح إلا بعد صلاة العيد، ويمتد الذبح إلى صلاة أو أذان المغرب أو آخر الوقت من اليوم الثالث من أيام التشريق. إذن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، والنحر يوم العيد هو أفضل ما يكون من هذه الأيام، وكذلك النحر بالنهار والذبح بالنهار أفضل من الذبح بالليل وإن كان جائزا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا شروطا ينبغي أن تتوفر في الذابح: أن يكون الذابح عاقلا، فلا يجزئ ذبح المجنون ولا الذي لا يميز من الصغار، ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا، ولا بد من التسمية عند التذكية عند الذبح أو النحر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا بد أن يكون الذبح بقطع الوددين والحلقوم والمرجيء بمجرى الطعام والشراب ومجرى النفس مع إنهار الدم ولا بد أن يكون الذبح بإنهار الدم بمحدد من حديد أو من زجاج أو من حجر أو ما أشبه عند الحاجة إلى أمثال هذه الأمور فلا بد أن تتوفر هذه الشروط في الذابح حتى تكون ذبيحته مزكاة يحل الأكل منها إن الله رب العالمين عباد الله يريدنا أن نأخذ بحقيقة هذا الدين الذي يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة والذي يدعو إلى الهدى ويجانب الضلال الذي يدعو إلى الصلة وينهى عن القطيعة ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة حقيقة ديننا وأن نتمسك به وأن نجتهد في الدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه أربع خصال إذا فقدت خصلة منهن لم يكن الإنسان مفلحا والعصر إن الإنسان لفي خسر إن جنس الإنسان لفي خسران إلا الذين آمنوا علموا علم هذه الشريعة المطهرة وعلموا علم هذه العقيدة الصافية العلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله تماسكوا تآلفوا تآزروا فإن الدنيا ترمي الأمة عن قوس واحدة الدنيا كلها ترمي الأمة عن قوس واحدة وأبناء الأمة أو أكثرهم أو معظمهم لا يأبهون لأنهم لا يعلمون والغفلة مستحوذة على القلوب والعقول والنفوس والأرواح والخطر داهم لا أقول إنه على طرف البنان بل هو أقرب من ذلك لأن أعداءنا يعلمون أننا لو تمسكنا بديننا لانتصرنا على الدنيا كلها كما قال أحد رؤساء الوزراء البريطانيين في مجلس العموم عندهم والقرآن نسخة منه في يده يقول ما دام هذا القرآن بين أيدي المسلمين فلن تسيطر أوروبا على الشرق أبدا بل لن تكون آمنة في مقرها علموا ذلك فصرفوا الأمة عنه وأبناء الأمة تعرضوا للغزو العسكري فثبتوا ولم يصنع الأعداء أعداء الأمة شيئا ولم يبلغوا مبلغا بالغزو العسكري فحادوا إلى الغزو الفكري العقدي والآن ما تجد من مسلم إلا وبيده سلاح تدميره وآلة نسف وجدانه من هذه الهواتف النقالة وغيرها من الوسائل التي ابتدعها الغرب الفاجر والشرق الكافر فغزت عقول المسلمين ودمرت أرواحهم ونسفت أخلاقهم ولا يستخدمون أمثال هذه الأمور إلا من رحم الله فيما يجديهم نفعا ويعود عليهم بطائل اتقوا الله أيها المسلمون إن الإسلام أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم فلا تضيعوها لا تضيعوا الأمانة تعلموا واعملوا وادعوا إلى ما تعلمتموه وعملتم به واصبروا على الأذى في ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يترتب عليه الأذى لا محالة، لأنه معاندة لشهوات الخلق، لأنه صد عن طغيان غرائزهم، لأنه محاولة لإقامة أقدامهم على الجادة وعقولهم على السوية وقلوبهم على الفطرة المنسية. ينبغي علينا عباد الله أن نتأمل في أنفسنا وأن نجتهد في تطبيق ما نعلم وأن نتحاب بيننا، فالوقت ليس بوقت رفاهية ولا نزاع، لأن الخطر داهم محدق بنا في كل حين وحال. فينبغي علينا عباد الله أن نتمسك بديننا وأن نصبر على الأذى في تبليغه وعرضه على من لا يقبله وعلى من قبله ولكنه لا يعلمه حقيقة العلم أو يعلمه علما مغلوطا. عباد الله، إن العلم بحر لا ساحل له، كما كتب بعضهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اكتب إلي العلم كله. قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تحيا، إن استطعت أن تعيش، خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، تابع لإمامهم. افعل هذه الأربع والله يرعاك. عباد الله، قوموا إلى أضحياتكم مخلصين لله رب العالمين، واعلموا أن العيد عبادة، العيد عبادة، وكل عبادة لا بد أن يؤدى شكرها وإلا كانت نقمة. تجنبوا المعاصي في يوم العيد هذا، واعلموا أنه أفضل أيام العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم النحر، وهو زبدة وقمة وذروة الأيام العشر التي هي خير أيام السنة. تقبل الله رب العالمين منا ومنكم، وحفظكم الله ورعاكم، حفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم، وأعوذ بعظمة ربنا أن تغتالوا من تحتكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.